ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم وأن يثيبني وإياكم على ما نقوم به وأن يحشرني مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل المنان الكريم العفو والرحمن الرحيم كما جمعني بكم في هذا المسجد أن يجمعني بكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. في منطقة في شهر رمضان وعندما أقيمت الصلاة في مسجد من مساجد حي السلمانية في صلاة الفجر وعندما قام الصلاة أقام الصلاة المؤذن إذا بمصلٍ من المصلين يقع من طوله ويختلط المسجد ماذا يعملون به؟ منهم من قال نذهب به جميعا ونترك الصلاة ومنهم من قال نصلي ثم نأخذه من المستشفى. واقترح عليهم آخر قال بل ليأخذه ثلاثة أو أربعة ونصلي. ومن أراد أن يذهب له في إسعاف العسكري فعليه أن يذهب إليه. طريق استيقظ هذا الشاب في الأربعين من عمره وبدأ بماذا؟ بدأ بلا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر والله أكبر ولا إله إلا الله. وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري نادره الإخوة وعندما وضعوه على جهاز القلب رأوا في قلبه عجبا رأوا جلطة لو كانت في جمال لأهلكتها. فكيف بهذا الرجل يبتسم بذكر الله يطمئن بذكر الله لا إله إلا الله والله أكبر يرددها. وجاء وطلب الأخصائي الأول للقلب وجاء إليه ورأى حاله وتعجب من ابتسامته ثم دنا منه ورأى ما في قلبه فذهب مسرعا ليجهز غرفة الإنعاش ثم إسعاف ليأخذه إليها. ويقول الزميل عندما دخلت إليه راجعا وجدته يسر في أذني أحد زملائي سرا فظننته أنه يكلمه بشيء خاص فبعدت عنه. ثم ما هي إلا دقيقة أو أقل وإذا بذاك الشاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم يموت. فيقول الزميل فإذا بزميل آخر يبكي. سألته لماذا؟ فبعد أن أفاق من بكائه بعد ثلاث أو خمس دقائق قال لي يا دكتور فلان هذا الرجل قال لي كلام. قلت له ماذا قال لك؟ قال أسر لي وهو مبتسم قال والله إني ما توفى والله إني لأرى الجنة والله إني على خير. ثم دخلت أنت فتشهد فمات. سئل عن هذا الرجل على أي شيء هذا الرجل؟ فقيل لزميلنا هذا الرجل كان يسابق المؤذن على المسجد فساعة يسبقه وساعة يسبقه المؤذن والغلبة دائما لهذا الرجل شاب في الأربعين ما خرج من مسجد إلا تذكر أنه صلى صلاة فنهته عن الفحشاء والمنكر، لم يعهد عليه غيره، نميمة، غيبة، كذب، غش، تدنيس أو قطيعة رحم. أجرى أحد الزملاء عملية ترقيع شرايين لمريضه، وبعد ستة أيام وقد كان الزميل قد هم بإخراج هذا الرجل في ذاك اليوم لأن صحته طيبة، وعندما هم بإخراجه تفاجأ الجميع أن هذا الرجل قد استدعى زوجته وأبناءه وأخوانه وجمعهم أمامه وقال لهم: اسمعوا، فإني والله متوفى، فعليكم بكذا وكذا، وسامحيني يا أم فلان عن كذا وكذا، واعمل أنت يا فلان كذا وكذا. ثم استدعى الطبيب وقال له: أستسمحك وأسأل الله لك التوفيق، فأنا متوفى، فسامحني وجزاك الله على عمليتي. ثم استدعى الممرضين وقال لهم ما قال، ثم نام على جنبه الأيمن وتشهد ومات. هذا الرجل معروف عند الناس بحبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معروف لطيبه وحفظ لسانه، معروف أحسبه والله حسيبه. حدثني الدكتور جاسم الحديثي وهو استشاري أمراض القلب للأطفال في المركز عندنا، وهو ثقة أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وكناه أحد الأخوة بحمامة المسجد من ورعه وثقاه، وهذا كان في بريطانيا فكيف به في أرض الإسلام. حدثني وقال: حدثني شاب زميل لي وهو ثقة أحسبه والله حسيبه أنه قد استدعي في ليلة من الليالي لأنه كان مناوبا للكشف على رجل قد مات لكتابة شهادة وفاته، وكما هو المعتاد وضع سماعته على قلب ذاك الرجل وسمع عجبا، سمع قدرة المنان العزيز الرحمن الكريم الذي يحيي العظام وهي رميم ما إن وضع سماعته على جسد ذلك الرجل إلا وسمع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فيقول: قد سألت الممرض هل نحن في صلاة الفجر، هل سمعت أذان؟ قال: لا. فرجعت بالسماعة فوضعتها عليه إلى أن انتهى الأذان وتوقف المقلب وتوقف الصوت. أتدرون من هو ذاك الرجل؟ ذاك مؤذن قد شهد له بأشياء عجيبة. يقال كان يفتح المسجد قبل الأذان بنص، وكان يختم في ثلاث، وكان لم يشهد عليه مرة أنه لم يسبح أو يهلل إذا تركه الناس، لم يغتب، لم يعمل أي شيء من الفحشاء والمنكر. أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أصيب شاب في 17 من عمره بطلق ناري عن طريق الخطأ، أخذته أمه وأباه إلى المستشفى وهو في الطريق. نظر هذا الشاب إلى أمه وهي تبكي، قال: أمي لا تحزني، فإني والله على خير، وإني والله متوفى، وإني والله لا أشم رائحة الجنة. وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري في الرياض، كنت في غرفة العمليات، أرسلت له أحد الأخوة، فعندما قرب منه قال له: دكتور أرجوك، والله إني متوفى، والله إني لأشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي أن أودعهما. يقول الزميل: ارتفع شعر رأسي، اطلع ثم لساني امتلأت عيناي بدموع لم أعرف كيف أرد، فراجعت من وراء، ذهبت إلى أمه وأباه، أتوت قبلهما ودعهما ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد صلاة المغرب وفي مسجد المستشفى، وبعد أن انهيت عملياتي في ذاك اليوم، قابلت الأخ ضياس مغسل الموتى في المستشفى العسكري، فهو على خير أحسبه والله حسيبه، فلا يذكي عن الله أحدا. قال لي نفس القصة وزاد عليها، قال: أنا والله من فككت أصابع يده من الشهادتين، وأنا والله من مسح العرق من على جبينه، وإن فيه طراوة لم أعهدها في متوفى، وإن في وجهه غبارة لم أرها في وجه متوفى قبل. سئل أباه: على أي شيء ابنك هذا 17 عام يرى موقعه في الآخرة فهو ما زال معنا في الدنيا، يشم الجنة بمسكها وريحها وريحانها وهو ما زال في إسعاف المستشفى العسكري بالرياض؟ سئل: على أي شيء ابنك هذا؟ فقال كلاما عجبا، قال: ابني هذا منذ بلد، وهو يتعهدنا لصلاة الفجر ومسؤول في البيت عن تصحية الناس، ابني هذا منذ بلد وهو صاحب قيام ليل، ابني هذا منذ بلد وهو في الروضة في المسجد، ابني هذا منذ بلد وهو محافظ على حلق تحفيظ القرآن، ابني هذا في الصف الثاني ثانوي علمي من الأوائل. في الساعة 7:45 اتصل بي الإسعاف وقال إن هناك مريضة أصيبت بجلطة في قلبها، نريدك أن تأتي فتراها. فجئت مسرعا، وما أن وصلت إلى باب الإسعاف إلا وتوقف قلبها، فبدأت بالتدليك، وبعد دقيقتين من التدليك إذا بها ترفع يدها تفتح عيناها كأنها تنظر لأحد في السماء وتخاطبه بقوة وحرارة وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأتوقف ثم توقف لي وأبدأ بالتدليك وتعيد الكرة الثانية، فأتوقف وفي المرة الثالثة رأيت عجبا، رأيت قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم الذي يحيي العظام وهي رميم، رأيت تلك المرأة بعينين، وكان معي الدكتور عبد الجبار، رأيتها تتشهد وترفع يدها وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا بعيني تقع على جهاز القلب الموصل بقلبها وأرى قدرة المنان العزيز، قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله. خرجت إلى زوجها معزية، ذكرت له القصة وظننته ما ظننت، فرد علي بكل بساطة: يا دكتور أنا لا أستغرب. كيف لا تستغرب؟ أنا لا أستغرب، لماذا؟ قال: منذ أن تزوجتها يا دكتور، منذ 35 عاما، هذه المرأة لم تترك قيام الليل إلا بعذر شرعي. في الساعة 7 صباحا دخلت باب الإنعاش، فإذا بستة أبناء بررة يقابلونني ويقولون: إن أبانا يحتضر، لو سمحت يا دكتور خالد نريدك أن تأتي وتلقنه الشهادة. جادلتهم فجادلوني على من يلقنه الشهادة ومن هو الأولى بهذا، فأقنعوني أن أقوم أنا بتلك المهمة. ذهبت إليه، قربت منه، وقبل أن ألقنه الشهادة وقبل أن أنطق نظرت إلى جهاز القلب الموصل بقلبه، فوجدت ضغطه 35 العالي والواطي 18 ونزغب 25 رجلا يحتضر جنيت منه قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله فحرك يده فحرك لسانه. هذا الرجل له شهران قد توقفت كلا ورئتا وقد أصيب بجلطة في دماغه وتعطل قلبه ولكن مع لا إله إلا الله حركته. لم تنتهي القصة. رأيت العجب، رأيت الممرضة ميري وإذا الكافرة وإذا بها تقول لي دكتور جبير انظر انظر إلى الشاشة. فأنظر قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم. نبضه أصبح 115، ضغطه 125 على 85. علمت أن هذا الرجل أن لا إله إلا الله لم تحرك لسانه فقط ويده، بل حركت جميع أركانه وجوارحه، قلبه وعقله ودماغه الذي قد انتهى بالجلطة. فعلمت أحسبه والله حسيبه أن هذا الرجل على خير، فطلبت من أبنائه أن يقرؤون عليه شيئا من القرآن لأنه يحس بذكر الله فيذكروه به. وقلت لهم قد يموت في نص ساعة أو ساعة، فماذا جرى؟ قدرة العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم. استمر أبناؤه يقرؤون عليه القرآن، أبناؤه الستة بالتواصل 4 ليال و3 أيام لم ينقطعوا أبدا أبدا حتى أتموا عليه المصحف. ثم توفاه الله. سألت أبناءه على أي شيء أبوكم هذا؟ قالوا أبونا صاحب القرآن. أبونا يخدم في 3 وإذا أشغل في 5 ولا يتعدى 7. أبونا صاحب لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبونا صاحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثني زياد وأخوه حمد وهما مغسلا الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، وهما أحسبهما والله حسيبهما ولا أزكي على الله أحدا من أهل الطاعة والالتزام. حدثاني وقال أتانا رجل متوفى في 70 من عمره من أهل سكاكا، وكنا في ذاك الوقت ليس لدينا في المرسلة شيء من الطيب أو ما نطيب به الناس، حتى الكافورة والسدر لا يوجد عندنا، قد طلبناها من المستشفى ولم تؤمنها مكتب التموين. فيقول سألت أبناءه، والكلام لحمد، سألت أبناءه هل عندكم شيء من الطيب لأبيكم؟ قالوا لا، حنا من سكاكا وما عندنا شيء أبدا. فيقول والكلام لحمد بدأت بالغسل وما أن لامس الماء جسد ذلك الرجل المسن إلا وفاحت رائحة من أطيب أنواع الطيب. أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة. تعجبت وقفت، ذهبت إلى أخي ضياء وكان في المكتب، قلت له تعال لتساعدني، ولم أقل له شيء. جاء وما أن دخل المغسلة إلا وشم تلك الرائحة، قال جبت له طيبت؟ قلت لا، انظر، وصببت الماء ففاحت الرائحة. فسألت أحد أبنائه يدخل فدخل فتعجب، سألنا هل طيبتم أباكم شيئا قبل أن يموت؟ قال لا، إنه في الإنعاش 2 وفي الثلاجة 36 ساعة فلم نطيبه. قال هل أنتم طيبتموه؟ قلنا لا، المهم أننا انتهى غسله ونشفناه ثم قلبناه في كفنه، وما أن لامس كفنه إلا وفاح من الكفن رائحة مثل الأولى. فكفناه وأخذ أبناءه وذهبوا به. ويقول الأخ ضياء فتبعت أبناء سألتهم على أي شيء أبيكم هذا؟ وانظروا ماذا قال. قال ابنه أبي هذا منذ عرفت نفسي في سكاكة وهو آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر لم يرى منكرا إلا وغيره بقدر الاستطاعة، ولم يرى معروفا إلا ودل عليه بقدر الاستطاعة بلين وتودد وسماحة وأنا. كنت في إجازة وكنت أراجع بعض الأبحاث في بيتي، وكانت الساعة الثانية ليلا، فجاءني هاجس خاطر أن أأخذ أوراقي هذه بحثي وأتمه في المستشفى، ولم تكن لي عادة، فأخذت أوراقي وذهبت إلى المستشفى ودخلت قسم المسالك البولية. وما أن دخلت قسم المسالك البولية إلا وقابلتني في الساعة الثانية والربع ليلا إلا وقابلتني تلك الممرضة وقالت لي: دكتور جبير، هناك شخص يحتضر، تعال وصل عليه على طريقتهم. وهي كانت إيرلندية كاثوليكية. قلت لها: ما اسمه؟ قالت: محمد. كم عمره؟ قالت: 40. ماذا؟ قالت: به سرطان في المثانة، انتشر في جميع أجزاء جسمه حتى وصل إلى دماغه، فهو مغمن عليه من مدة شهر لا يحس بشيء في غيبوبة تامة. قلت لها: هل نبضه؟ قالت: نبضه العالي قرابة 30، والواقي لا أحصيه. كم نبضه؟ قالت: في 15 يقل أو يزيد. ذهبت إليه بحثت، وكانت الغريب أني ذهبت إلى تلك الغرفة التي قالت لي المرأة الممرضة، فرجعت إليها مسرعة. قلت لها: لم أجد شخصا يحتضر. قالت: إنه هناك. قلت: لم أجد شخصا يحتضر، وجدت جميع المرضى ولم أجد فيهم واحدا يحتضر. فأخذتني إليه، وماذا أرى؟ ماذا أرى؟ أرى شابا يشع النور من وجهه، شابا ملأ وجهه ببياض وحمرة، وزينت وجهه لحية سوداء. من يراه لا يظن أنه محتضرا. وعندما نظرته لأول مرة كنت أظنه مستلقيا نائما، فلم أظنه محتضرا. دنوت منه، قلت له: محمد. قال: نعم. قلت: كيف حالك؟ قال: بخير والحمد لله. قلت: قل لا إله إلا الله. فقالها ثم مات. تعجبت الكافرة: كيف هذا من لا نبض له أو ضعيف نبض يقول بهذه الطلاقة كلمات؟ فأتحادث إليه، فقالت لي: هلا كلمت أهله؟ قلت: نعم، أنا من يريد أهله. أخذت التليفون فكلمت أهله، فرد أخاه، قال: أنا في شقة مفروشة، أنا المستشفى العسكري بالرياض، سوف آتيك الآن. فجاءني وسألته بعد أن ذكرت له قصتي أني كنت في بيتي أذاكر، وانسقت له انسياقا ليلقنه الشهادة. فما أمر أخيك؟ أتدرون ما أمر أخيه؟ أمره عجب. قال: أخي هذا منذ عرفته وهو لم يغتب أحدا، ولم يسمح لأحد أن يغتاب في مجلس هو فيه. كان لي قريب في 30 من عمره، أصيب بسرطان في الدماغ، ذهب إلى الولايات المتحدة للتطبب، وبعدها لم يكتب له الشفاء، فجاء إلى المستشفى العسكري بالرياض، ثم جلس فترة، وقبل أن يموت بثلاثة أسابيع أو أربعة أغمي عليه، وقبل أن يموت من الليلتين رأيت في وجهه عجبا، عيناه قد خرجت من مكانهما، أم قد كبر 10 أضعاف، شفتان كبيرتان متشققتان، خد بل خدان متشققان، لا تستطيع أن تنظر لوجهه، بل أجزم أن أكبر أعدائه والحاقدين عليه لا يستطيعون أن ينظرون إلى وجهه. علمت أن أجله قد دنا أو ظننت أن أجله قد دنا، فطلبت من الممرضات أنه إذا بدأ في الاحتضار أن يتصلوا بي بدلا من أن يتصلوا بأهله، فترد والدته فيزعجوها بوفاته. فعلا في يوم الاثنين الساعة 6 صباحا اتصل بي المستشفى وقال إن قريبك الفلاني يحتضر، جئته سألت الممرضة فنظرته قالت لي العالي 25 27 والواطي أعتقد أنه 12 أو 13 لا أستطيع أن أحسبه. كم نبغض؟ قالت تحت 30. دخلت إلي فماذا أرى؟ أرى وجه محمد الناصع الطيب من سنة قد فاتت، كأني لم أرى وجهه من ليلتين. وذاك المنظر رأيت عيناه وقد رجعت إلى مكانها، وأنفه وقد عاد كأنه طبيعي، ووجهه وشفتاه وتلك الابتسامة المرسومة على شفتاه. تعجبت من أمره، دنوت منه، قلت له محمد؟ قال نعم. خالد؟ قلت نعم. قلت له كيف حالك؟ قال بخير والحمد لله. قلت له اشهد أن لا إله إلا الله، فشهد فتشهد شهادة كاملة كأنه جالس معي جلوسا عاديا، ثم توفاه الله. وبما أنه قريبي بدأت أبحث على أي شيء كان له هذا من حسن الخاتمة، أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، ولم أجد جوابا شافيا. وبعد سنة قابلت أباه في مناسبة خاصة، ذكرت له القصة أو ذكرته بالقصة، فبعد أن امتلأت عيناه بالدموع نظر إلي وقال أبا محمد ابني هذا غريب. ليه غريب؟ قال منذ عرفته وهو لا يعرف الحسد ولا الحق، لا يعرف، لا يمكن أن ينظر ما في يد الناس، لا يمكن أن يكون لم يكن من حياته. يبا لم أعطيت فلان ولا ما أعطيتني، يبا ليش سويت ذلك فلان ولا ما أعطيتني، ولا يمكن أن يكون في قلبه ذرة حق الحسد على واحد. بعد هذه المقدمة أبدأ محاضرتي، وقبل أن أبدأ ما هو موقفنا من هذه القصص التي لا أقول قال وقال، ولكن ما أقول قلت وسمعت، وإن عنعنت فأعنعن عن رجل واحد ثقة ومن حصلت له القضية بعينها. ما هو موقفنا؟ أترك هذا السؤال لكم للإجابة عليه. ولكن محاضرتي ما هي سبل الوقاية من أمراض القلوب؟ كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ الكل في المجالس يقول يا دكتور كثرة الجلطات، يا دكتور كثرة التهاب الصمامات، يا دكتور كثرة الشفقانات، يا دكتور كثرة الوخزات، يا دكتور كثرة الآلام. فما السبب؟ إخواني نحن السبب. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ ما استطعت أن أجمعه، وعدوا معي فقد تجمعون أكثر مني، فقد جمعت 21 سببا لهذا الأمراض. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ نقيها 1 المحافظة على الصلاة، 2 المحافظة على قراءة القرآن، البعد عن الغيبة، البعد عن الحسد، الأمر بالمعروف، ذكر الموت والتفكر فيما بعد الموت، المنافسة في أعمال الآخرة، الإيمان بالقدر خيره وشره، استصغار الأعمال واستعظام الذنوب، النفس اللوامة، التعفف عما في أيدي الناس، السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، المحافظة على الأكل ومحاربة السمنة وعدم المبالغة في الأكل، السيطرة على السكر، السيطرة على الكوليسترول، السيطرة على التهاب اللوزتين والحلق خاصة عند الأطفال، البعد عن ما حرم الله من دخان وخمور ومخدرات، المحافظة على أعضاء الجسم وخاصة الأسنان، ممارسة الرياضة. أما آخرها فقد تستغربون، الالتزام بقواعد المرور. سوف تقولون يا أبا محمد كيف هذا؟ كيف المرور يقي بأمر الله من الأمراض العضوية؟ وأنا أقول هذه ما فرضتها عليكم، إنما هي كيف نقي نفسنا من الأمراض العضوية. سوف أبسطها وأسأل الله أن يعينني على ذلك. كيف الصلاة تقي القلوب من الأمراض العضوية؟ أقول لكم، ألم يقل المولى جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن يصلي الصلاة فقد كان له أمران، منع عن الفحشاء والمنكر. وتارك الصلاة يا أخوان كالذباب يقع على كل فاجر، فقد يكون شارب خمر ويؤذي قلبه، شارب دخان ويؤذي قلبه، شارب مخدرات ويؤذي قلبه، وقد يكون صاحب غيبة ونميمة وحسد لأنه لم يصلي صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فأما ما ذكرت من الثلاث الأول فتعرفون أنها مما لا شك فيه أنها سبب مباشر في الأمراض العضوية للقلب. وتسألونني كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العضوية للقلب؟ أقول إن صاحب الغيبة والنميمة والحسد في قلق في محنة لا يرتاح، فيصاب بأمراض عدة أغلبها الخفقان. ألم تزيد هذه الأيام أمراض الخفقانات في مجتمعة أمة محمد؟ ألم تزيد تلك المنظمات القلب في قلوب أمة الإسلام ما سببها؟ ثم ثانيها، ألم يقل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا صليت صلاة مودع واطمأن قلبك وانشرح صدرك ورخصت عندك الدنيا فاهتميت بالآخرة، وجعل الله الدنيا أقل شيء عندك وجعل الله الآخرة أكبر همك. ومن وصل إلى هذه المنزلة فقد ارتاح قلبه ولن يأتي لابن جبير في عيادته. تقولون كيف هذا؟ كيف؟ اضرب لنا أمثلة، اضرب لنا شيء من أمثلتك. أقول أضرب لكم اثنان. جاءني رجل بعد صلاة العشاء وقال إن زوجتي صلى معي العشاء في المسجد، وقال إن زوجتي مصابة بخفقان وضيقة في الصدر، أريدك يا دكتور تشوفها. قلت بركة، بكرة الساعة 8 تجيبها إن شاء الله. جابها فحصها، سويناها الفحوصات، فلم أجد بها شيئا في القلب. قلت لها تعالي يا أخي أنا بسألك 5 أسئلة. قالت نعم. قلت أنت تشتكي خفقان في القلب؟ قالت نعم. قلت عندي في القولون؟ قالت نعم. قلت عندي سوجع في الروماتيزم في المفاصل؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور المفاصل. عندي وجع في المعدة؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور المعدة. عندي سوجع في القبس والرأس والصداع؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور الأعصاب. عندي سوجع في ضيقة في التنفس؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور الصدر. قلت لها: أختي تريدين أن يشفيك الله؟ قالت: نعم. قلت لها: سوف أسألك سؤالين أو ثلاثة. قالت: ما هي؟ قلت لها: أتصلين الصلوات الخمس في وقتها؟ قالت: نعم، ما عدا الفجر أحيانا. قلت لها: أتذكرين الله في الصباح والمساء؟ قالت: لا. ألك ورد من القرآن؟ قالت: لا. أتقومين الليل؟ قالت: لا. أتوترين؟ قالت: لا. قلت لها: أتريدين الشفاء؟ قالت: نعم. قلت: سوف أكتب لك روشدة، ولكنها من العزيز المنان الرحمن الرحيم، كتبها لعباده فالكيف منهم من يحفظها؟ قالت: نعم. ما قلت: تقومين قبل الفجر قليلا فتصلين ما يفتح الله عليك، ثم تصلين الفجر فتذكرين الله بأذكار الصباح وتقرين القرآن وتأخذين منه وردا ثابتا، ثم تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها إذا دخل وقتها، ثم تحفظين لسانك عن الغيبة والنميمة. فقالت: هذا صعب يا دكتور. قلت: حاولي والله ما اتجه للمنان العزيز الرحمن الرحيم أحد إلا ثلاثة. بعد ثلاثة أسابيع يا أخوان جاءني زوجها بعد صلاة العشاء أيضا، سألته عنها فضحك وقال: شجدت جميع المواعيد، شفاها الله وجزاك الله خيرا أبا محمد. لا أنا ما عملت شيء، إنما هي امرأة فيها خير وصلاح عرفت تقدير بتقصيرها فكان هذا. أما الأخرى قد كلمني عليها أحد الأقارب، وما أن جلست هي وزوجها إلا وبادرتني بكلمة تقول: يا دكتور تعبت، تعبت يا دكتور، تعبت تعبت. ليش تعبت؟ رحت الدكتور الثاني والدكتور الثاني والدكتور الثاني، ليش تقول أنا أمر على الدكاترة؟ ماشي تعبت. طيب مش تشتكي من خفقان، ضيق في الصدر، كسل، وهن في العظام؟ قلت لها: طيب ما يكون لك. أرسلتها الفحص، بعد 4 أو 5 أيام جاءتني، نظرت إلى فحصها وجدتها سليمة 100%. قلت لها: أنت سليمة 100%، لكن أنت عندك مشكلة، أنت تسوي كذا؟ قالت: إيه. أنت ذا إيه؟ تبين؟ نعم. تسوي كذا؟ نعم. قلت: تبي تشتين؟ قالت: هو جوشين جيت لك. قلت: تتبعين هالأشياء؟ قالت: أنت دكتور ولا شيخ؟ أجد واش عليك، صلي في فرضي ولا ما صلي؟ قلت: هذا اللي عندي. المهم بعد أسبوعين علمت من طريق قريبي هذا أنها ذهبت إلى أحد الزملاء في جدة ودفعت 5,000 أو 6,000 ريال للكشف، وبعدها في مستشفى آخر 3,000، وبعدها في بريطانيا، وبعدها في أمريكا، تبحث عن العلاج، والعلاج عند رب الداء والدواء. كيف القرآن يحمي الله به قلوب عباده من الإصابة بالأمراض العضوية؟ إذا قرأت القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويطمئن قلبك وينشرح صدرك وتعلم أنك تخاطب ربك فيذهب سقمك ولا تأتي لابن جبير في عيادته. إخواني 60% بل 70% ممن يعتادون عليه في العيادة أسبابهم أنهم فرطوا في حق الله، وما يرجع بعضهم إلا ويشكون، وما يعاند بعضهم إلا ويذهب كما ذهبت تلك المرأة. الغيبة، الحسد والنميمة كيف تؤثر؟ كذلك تؤثر. صاحب الغيبة والنميمة يا أخوان يكون عيونه مثل مسبحات من غير يناظر، كذا هذا لا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وهذا ليه؟ وشو بنى العمارة؟ وشو بنى ذي؟ وكيف وجد قرش منه؟ يدخل نفسك في دوامة قلق ويصبح ما نسميه في الطبس تايب A بيرسوناليتي. التايب A هذول القلقين هم أكثر عرضة، هم أول سبب للإصابة بالشرايين التالية. كان أمير الشرع أستاذ في الجامعة من هؤلاء، أعلمكم بماذا يعمل، يجري بل يمشي أقول ساعة ونصف اليوم، يسبح من ساعة إلى ساعة يوميا، يتمرن على الحديث قليلا، حاجب نفسه، يخاف من ماذا؟ أن يصاب بجلطة القلب. وعمره قد تعدى 45 قليلا، وإذا به يصاب بأسوأ شرايين، أمراض شرايين نظرت إليها في حياتي. جئت إليه وقلت وين دكتور، أنا ما ليش موجبني المرض هذا، أجري وروح وسوي 3.5 ساعات يومية رياضة، ما أدري ليش موجبني. قلت أنت قلق من أجل ذاك؟ قال نعم. قلق من أجل هذا؟ قال نعم. أنت صاحب كذا؟ قال نعم. إذن أنت تايب إيه بيرسوناليتي، أنت من ما يسمى القلقين، لأنك لم تعطي الله حقه. فالقلقين يا أخوان من هم أصحاب النميمة والحسد والحقد ومراقبة الناس والظلم، هؤلاء تحت اسم التايب A بيرسوناليتي أو القلقين، القلق. والقلق هو أول أسباب وأهم أسباب الإصابة بالشرايين في الناس ما تحت 50 من عمرهم. الأمر بالمعروف، كيف ينهى أو يقي الأمر بالمعروف عن أمراض العضوية بالقلب؟ إذا أنت أمرت بالمعروف، الأصل اللي قائم عليه الأمر المعروف، غير أنه في الشرع هو الأصل وهو الخيرية للأمة، لكن ما الذي يقوم عليه هو طرد الأنانية، حب للناس ما تحب لنفسك، تسمو بذاتك لتسعد غيرك. إذا وصلت إلى هذه الدرجة هانت عليك الدنيا، فهان عليك ما فيها، وذهبت لخالقها وبارئها، فأصبح أكبر همك ربك ثم كتابه. أما إذا كنت من الذين قد أهمتهم نفوسهم ويروا الخير ولا يدلون الناس عنه، ويروا المنكر ولا ينهون الناس عنه، ويقول أنا الحمد لله طيب مع المح، فهو قلق في نفسه ولا يحب الخير في نفسه، فيكون ما ينطبق عليه طائف إيه بإحسن الأسير، وهو القلق الزائد عن الزوم. وانظروا لهؤلاء الأنانيين تجدونهم في قلق، انظروهم قد تجد قريب لك أخ أو قريب أو جار مع لؤلؤ من نفسك جاعد كذا متقوقع، تجد قلق بداخله، فتجده أكثر عرضة للأمراض والمصائب. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أصل المؤمن وهو ميزان المؤمن، فمن يكون إيمانه بالقدر خيره وشره في ارتفاع فلا تهمه الدنيا بما فيها، يعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فيرتاح. ما جاء رزقه، ما جاء مغله، فيكون إيه بعيد عن تايب A بيرسوناليتي، بعيد عن القلقين. والله يعرف أنه ندم إن شاء الله، هو عليه أنه يفعل الأسباب، بل يجتهد ويجب أن يكون من المؤمنين الأقوياء لينفع الدين، ولكن إذا ما جت مع هذه يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يقدرها له، ويقول الحمد لله. وإذا جاءت المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا راجعين ربنا، الحمد لله هذه من الله ولم تكتب لي ذلك، أو لم يكتب لي هذا الولد أو لم يكتب لي أن أخذ هذا الرزق فهو في نشوة، لأنه مؤمن بالقدر خيره وشره، فلن يكون من أصحاب القلقين. طيب إيه برسنة. وقد رأيتم يا أخوان الأمة الآن كيف هي في قلقها. الواحد إذا ولد ولده سوه مولود له شهرين ثلاثة، يا أخي شلون ذا الولد بيدخل الجامعة؟ كيف ندخل الجامعة؟ كيف نسوي به؟ كيف نوكله؟ كيف نشربه؟ أي جامعة؟ أي كلية؟ ندخل في العسكرية؟ ندور له واسطة من الحين؟ قلق دخلنا فيه. ثم نسأل لماذا آباؤنا قليلي الإصابة بالأمراض، بأمراض القلوب، ونحن هذا حالنا. بالأمس 8 في ليلة واحدة لم نستطع إدخالهم، امتلأت المستشفيات من أمراض القلوب. والسبب تايب إيه بيتنا التي السبب القلق، السبب عدم الإيمان بالقدر خيره وشره، السبب الغيبة، الحسد، الحقد، السبب نستحي أن نأمر بمعروف ومنها عن منكر. فكيف لا تصاب قلوبنا بأمراض، وكيف لا نقلق، وكيف لا نكون من تايب إيه بيرسنا التي، كيف لا نكون من أصحاب هذه الأمة. ذكر الموت، وكفى بالموت واعظا. اتصل بي المستشفى وقال إن مريضك الفلاني قد هرب. قلت الحمد لله، اللي عمليته بكرة هرب، قلنا الحمد لله، الله ما قدر له أن سوى العملية. بعد أسبوعين أو ثلاثة جاني هذا الولد، لقيته يتمشى حول العمليات. قال السكرتير حقي ترى في واحد يدور، قلت له خليه يجي. لقيت شاب عمره 19 سنة، قال أنا فلان فلاني، تذكرت قلت أنت اللي هربت؟ قال نعم. قلت ليه هربت؟ قال والله خفت من الموت. قلت ليه خفت من الموت؟ قال لأني ماني مستعد له. قلت ها وليه ما أنت مستعد له؟ انظروا ماذا قال. قال النفس والهوى والشيطان. قلت طيب طول عمرك متى ودك تموت؟ قال تضحك علي يا دكتور. قلت يعلم الله اني لست ضار ولم مات، لكن متى ودك تموت انت؟ قال مو بيدي ذي على كيفي. قلت لا، بس انت الان معترف ان اعدائك الحقيقيين هم المسيطرين عليك، متى ودك تتفاهم انت واعدائك تخليهم على جنب؟ لانك انت لو بسالك الان ودي تدخل الجنة ولا النار؟ كان قلت بملأ فمك أبي الجنة. طيب عملت لها؟ قلت لا، أعدائي الثلاثة سيطروا عليه. متى ودك تموت؟ قال لي دكتور أنا ترى يعني أنا في قلق، أنتم قلتوا لي خطورة العملية 2%، خفت أنحشت لأني فعلا أنا ما صلي ما سوي شيء، خفت أموت. قلت يبا تضمن تطبع من الباب ذي؟ قال لا. قلت له خلنا أعطيك قصص. قلت له رحت الواحد في صلاة كان كسلان في الصلاة أو من الساهين الساهين، يعني يصلي لمجاملة أو في رمضان، فذهبت له يوم الثلاثاء عصرا وناصحه في الصلاة، وبعد أن جادلني وجادلته وجادلني وجادلته قلت له يا أخي، قال يا ابو محمد كان اللي جايبك موضوع الصلاه انسى الموضوع، هل يصلي يا ابن حلال؟ ما يجوز يا ابن حلال، تموت باسر ولا عقبه ولا لا؟ قال لا استعب. انا عمري 40 سنه الان، وابوي واصل 90 وجدي واصل 100، ان شاء الله اذا جيت ابو 60 صليت. جادلته ف الشيطان ونفسه وهوى سيطروا عليه فتركته قبيل المغرب. يوم الأربعاء الساعة 10 مساء اتصل بي أحد الأخوة قال لي يا أبو محمد ترى إن شاء الله بنصلي على أبو فلان اللي أنا كنت عنده يوم الثلاثاء أمس بكرة الخميس. وش اللي صار؟ قام صار راح من طريق المنطقة الشرقية يوم الأربعاء عصرا فمات في الطريق. أخي هذا أراد كم ليتوب؟ 20 عاما. أمهله ذي الطول شديد العقاب كم؟ 20 ساعة. ذهبت. فلذا أخواني لا تغترون. مشكلتنا يا أخوان أن نغتر بصحتنا، بسمنا، بصغرنا، بعافيتنا. ثم إذا رحنا نشوف واحد في المستشفى ظننا أنه اللي بيموت حين اللي بنحيا، ثم يخرج الواحد ويموت في الشارع صدمة، أو يموت من خفقان كما مات أحد الأخوة من 2 أو 3 أسابيع، ذهب ليعود مريضا في الإنعاش فمات عند باب الإنعاش. في رجل مسن عمره 85 عاما، قد توقفت كلاه، وضعف قلبه وعثا شديدا شديدا شديدا، وأصيب بجنبة في دماغه، وحالته ورئتاه تعبانة. جاءني أخصائي القلب أو استشاري القلب وقال لي: يا دكتور سوى هذا العملية من الرجال، ما عدنا حل فيه. ففكرت فقلت: لعلي محتسب أجره، ولعله يسبح أو يهلل يوما أو يومين فأشاركه أجره. ثم توكلت على الله، وكانت نسبة خطورة وفاته أكثر من 95%. فطلبت من موظفين الدخول أن يضعوا لي حالة صغيرة خطورتها قليلة جدا جدا جدا، حتى تكون حالة طويلة ومعقدة وحالة صغيرة، حتى لا أجهد نفسي. فماذا كانت النتيجة؟ المحيي من؟ الله. المميت من؟ الله، وليس ابن جبير. والمقدر من؟ ربي. كانت النتيجة أن هذا المسن صاحب 95%، 95% وفاة، يخرج من غرفة العمليات طيبا مشافى الساعة 12 ظهرا. وهذا الشاب الذي لو رأيته لقلت أنه لاعب كورة، نسبة وفاته أقل من 0.5%، لديه صمام يريد أن يصلح تصليح فقط، يخرج الفجر متوفيا من العمليات. انظروا فلا تضركم حياتكم قصة ووقفة. أما القصة فهي: ذهبت مرة معزيا لرجل قد توفى الله ابنه في 2 ثانوي، وما أن ذهبت إليه وجدت ذاك الرجل المحتسب كأن لم يمت له أحد في تسبيح وتهليل. ثم حمدت الله أني رأيت من أمة محمد على مثل هذا الاحتساب. وبعد 7 أشهر أو 8 ذهبت إلى ذاك الرجل نفسه، فقد مات أخوه في أولى جامعة، ووجدته عجبا، وجدته باكيا ساخطا، كلما سكت دقيقة بدأ بالبكاء دقائق. تعجبت من أمره فأخذته على جنب وقلت: عجبا لأمرك، عجبا لأمرك، يموت ابنك ويكون هذا حالك من احتساب، ويموت أخوك ويكون هذا أمرك. من الصخر. فبكى ثم بكى ثم بكى وقال: أبو محمد، أبو محمد، ابني مات، أحسبه الله حسيبه على طاعة، على صلاة وصيام، فكلما تذكرته تذكرت قبره بأمر الله، أحسبه والله حسيبه روضة في من رياض الجنة. أما أخوي مات وهو على معاصي، بل لا يصلي، فكلما ذكرته
فكلما ذكرته ذكرت قدره، وقد أصبح حفرة من حفر جهنم. كلما ذكرته فذكرت تلك الحية السوداء تلف على جسده كلما ذكرته ذكرت الملائكة وهم بالمطارق فوق رأسه. فكيف تراني لأكذب؟ فوالله ما بكيت على قدر الله ولا سخطت من قدر الله، وإنما بكيت على حال أخي. قلت له غفر الله لي ولك، فوالله إني حزين منذ 30 عاما على صديق لي مات على هذه الحالة كلما ذكرته. أخي لماذا لا نستعيذ بغيرنا ونضع الموت أمامنا؟ وسؤال ووقفة، كم منا الجالسين من زار المقابر في آخر 10 سنوات للاتعاظ وليس للعزاء أو المجاملة؟ كم منا يا أخوان من إذا دخل المقبرة ولو كان ذاهبا مجاملة أو طالبا لأجر في تعزية، وعندما دخلها وقف جسمه وارتفع شعره ثم بكى وتباكى عندما نظر لقبر من القبور وليس لتلك المقابر؟ كم منا ذاك الرجل؟ كم منا يا أخوان ذاك الرجل؟ للأسف يا أخوان نحن إذا ذهبنا إلى المقابر للمجاملة ننسى 3 أشياء: ننسى أو ينسينا الشيطان والسبب قلة الإيمان، وأننا وضعنا الموت خلفنا لم نضعه أمامنا، نسينا. ننسى أن نذكر الذكر الذي يقال لأهل المقابر، كنا داخلين بيوتنا حوش. ثانيها ننسى التباكي والبكاء ونتذكر أعوذ بالله وأنا أحب هالقبر وأنا على هالذنب على هالغيبة أو هالنميمة أو هالظلم، شو جيني؟ كم منا ذاك الرجل؟ كم منا من يفعل المواقف لردع نفسه وتوبته؟ أخواني أسألكم سؤالا أخيرا في الموت، كم منا يا أخوان من إذا لبس ثوبه الأبيض تذكر الكفن فبكى وتباكى؟ أو كم منا يا أختاه من إذا جاءت وألبست طفلها ثوبه الأبيض بكت أو تباكت لأنها تذكرت الكفن ثم قالت إيه ربي أعني على التوبة، أعني التوبة من ذاك الذنب؟ صلاة الله يعلم بها الحال، خشوع الله يعلم بها الحال. يا رب يا كريم يا منان يا رحمن يا رحيم تب علي قبل أن أصل هذا الموقف، وعني على التوبة وعني على المحافظة عليها. كم منا ذاك الرجل وكم منا ذاك تلك المرأة؟ إخواني نسينا الموت إلا ما رحم ربي وضعناه وراءنا، فكانت الدنيا، أسأل الله أن لا تكون أكبر همنا، ولكن هذا هو حال بعضنا. فلذا أصيب بالقلق، صرت من نسى الموت يعني في بال أنه ميت نبي، خلاص صار يلهث وراء الدنيا يلهث فيصاب بالقلق ويكون من تائب بأرسم الأشياء، يكون من أصحاب المخلقين، ويكون تحت 50-60% منهم يجيهم يا خفقان يا أمراض شرعية. أخواني قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أخواني عندما تقسو القلوب تمرض، وعندما تمرض تموت، ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده
قد هلك. أخواني لا يموت قلبك أو يمرض قبل جسدك. هذه الآية عندما سمعها القاطع طريق جاء ليسرق رجل قد قام ليتعبد الله في نصف الليل وهو على الجدار، فهذا العابد نطق بهذه الآية التي تزلزل الجبال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال وهو على جداره: بلى والله آن، بلى والله آن، بلى والله آن. أتدرون من هو؟ إنه الفضيل بن عياض رحمه الله. كان قاطع طريق، فعندما سمع هذا أصبح من أئمة الفقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أخواني عندما يكون الشيطان قرينا يكون القلب مريضا. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة يغنون وفيهم مطرب بارع ذو صوت حسن، فمسكه على من جلبابه وقال: يا زادان، والله لو قرأت القرآن لكنت أنت من أنت. ثم ذهب عنه. فقال زادان: من هذا الرجل؟ لأنه مطرب ما يعرف إلا مطربين. من هذا الرجل؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. قال: صاحب رسول الله يقول لي: يا زادان، إن قرأت القرآن فأنت من أنت؟ فراح. قال: أعدها. فعندما عادها ذهب إلى أمه واستأذنها، وذهب إلى مالك رضي الله عنه وقرأ عليه الحديث وأصبح إماما من أئمة الحديث. إخواني لنطبب قلوبنا بذكر الله، لنعالج قلوبنا بذكر الله، ولكن هناك شرط. هدى لمن؟ للمتقين، لأصحاب الروضة، لأصحاب قيام الليل. لا تقول واحد في الإنعاش في الإسعاف جاي لهم الضايق وكذا، قلت له: يا أخي، قال أنا عندي ضيقة وعندي وعندي. قلت: يا أخي اقرا القرآن. كان من حلال وخر أنت القرآن ذا، أنا أقرأ ليل ونهار ما يعني. قلت: أنت تصلي؟ قال: لا. لن ينفعك، لأن الله سبحانه وتعالى في أول سورة وفي أول آية من أول سورة: هدى للمتقين. إخواني التوكل كيف يقي بأمر الله من الأمراض العضوية؟ قبل أن أتكلم عن التوكل أريد أن أسأل نفسي وإياكم سؤالا، ثم ضع علامة لك على هذا السؤال لترى ما هو موقعك من هذا التوكل. هب أن ابن من أبنائك أو أمه أو أختك أو أخيك ممن يمس قلبك قد وقعت الأرض، فمن منا ذاك الرجل إذا حدث هذا أمامه من الوهلة الأولى سمى الله واسترجع، ثم إن كان في البيت صوت غريب هدأ الأمر وأمر أحد أبنائه أن يسوق به السيارة وأخذه في الطريق، وهو في الطريق قرأ عليه الفاتحة سبعة وقرأ عليه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك سبعة، ثم جعل السيارة ذكر في ذكر كأنه في مسجد، ثم إذا وصل الإسعاف سلمه للطبيب، ثم أمر زوجته فقال لها: اذهبي وتوضئي وصلي ركعتين يطمئنك الله ويشرح صدرك، ثم ذهب وتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى إلى الطبيب قال: يا دكتور إن شاء الله مش صار على الولد؟ قال: لا، هذا ولدك الحمد لله في سلكة هنا الحمد لله ضبطناها ولا ما في شيء. كم منا ذاك الرجل؟ أخواني إن وضع الإسعاف
يزري، يأتي من يأتي بابنه أو أخوه أو أمه، يا دكتور انقذنا، يا دكتور، يا دكتور انتبه، يا دكتور تكفى تكفى يا دكتور. أين رب الدكتور؟ لا بأس أن تفعل الأسباب، ولكن أن تتعلق بها وتكون هي همك وتنسى الرب المنان الكريم الشافي المعافي، هذه ما نفتقده. اذهبوا إلى الإسعافات لترون أمة محمد ماذا تعمل. يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم، وهذا الكلام قد نقلته عن العلامة الكبير ابن القيم بتصرف. يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج، علاج أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر بعد، عرف أو لم يعرف بعد، ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته مع ربه. فإن القلب متى ما اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية. وقد علم أن الأرواح متى قوية وقوية النفس تعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال يا أخواني، كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب يا أخوان بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح عليه والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المفروض. فإن هذه الأدوية جربتها الأمم ووجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم الأطباء. إخواني تقولون يا أبو محمد كلامك هذا صحيح نظري، طيب كيف نطبقه؟ طبقه بسيط، لكن يحتاج إيمان، يحتاج إيمان بالقدر خيره وشره. أخي كم منا من الجالسين أو من غير الجالسين من لم يستفد من الابتلاء اللي يبتلاه الله؟ أخي صاحب السكر، صاحب الضغط، صاحب أي مرض مزمن أو غير مزمن، بل صاحب الصداع قبل ما تأخذ الحبة أو الحبتين، أنت عندك عبادات مهمة موجودة عند غيرك نسوها الناس لأنه ما يحتاجوا لها، عندك التوكل والرجاء والاستغانة والاستغاثة والرجاء والتوكل والانطراح والتذلل، كل هذه عبادات تمتع بتعبد الله بها قبل ما تأخذ حبة السكر أو حبة الضغط. ابك وثباك يا معين يا كريم يا شافي يا معافي، اللهم اجعل هذه سببا في شفائي، واشرب المويه وتخيل بل تأكد واجزم أن الشافي الله. خدت ماذا؟ كسبت خمس عبادات أو ست؟ إذا عندك ثلاث مرات حبوب كل مرة كذا. إخواني كم منا صاحب السكر إذا جاء يضرب الإنسولين جاء في باله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشوكة يشافها المؤمن يؤجر عليها، وتوقع أن هذه يا رب لا تحرمني أجرها، يا رب لا تحرمني أجرها. الحال ماذا نحن عليه؟ تسأل هالرجال يا أبو فلان شو أخبار السكر؟ زفت. الله ما شفت خير. شو أخبار الضغط؟ والله أنا من تردل في تردي، والله ما شفت خير، خاصة عقب ما رحت ذاك الدكتور. شو أخبار كذا وكذا؟ في نقصان. وش أخبار ذي؟ أعوذ بالله. أين الاحتسام؟ هذه حالة أجريت عملية للطفل يبلغ من العمر سنتين ونص، وبعد يومين الولد شحليلة قاعد بجانب أمه ما عنده أي مشكلة، وإذا به يصاب بنزيف شديد من القصبة الهوائية ويتوقف قلبه لمدة 45 دقيقة ويتردى حاله. ثم أتيت إلى أمه قلت لها ما قلت، وقلت إن ابنك هذا دماغه أعتقد أنه راح،
فمات دماغيا لأن له 45 دقيقة وقلبه ما يشتغل إلا بعد 45 دقيقة. فالغالب أظنه والله أعلم أن كذب. أتدرون ما مردت عليه؟ قالت الحمد لله، اللهم اشفى إن كان في الشفاء خيرا له. تركته أبيها تصيح، أبيها تسوي شيء، أبيها تسألني ولا شيء. وبعد 10 أيام بدأ ابنها يتحرك، وبعد 12 يوما وإذا به يصاب بنزيف آخر كما أصيب الأول، ويتوقف قلبه كما توقف المرة الأولى. وقلت لها ما قلت لها، وردت علي بكلمتان الحمد لله. ثم ذهبت بمصحفها الأزرق تقرأ عليه ولا تزيد أزهدها. وتكرر هذا المنظر 6 مرات. وبعد 2.5 شهر، وبعد أن سيطر الأخوان في القصبة الهوائية، الصهاينة القصبة الهوائية على النزيف، فإذا به يصاب بسراج في رأسه تحت دماغه لم أرى كفرة، وحرارته تكون في 40 و41. وقلت لها ابنك ظاهر خلاص بموت. قالت الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خيرا فاشف يا رب العالمين. وذهبت وانصرفت عني بمصحفها الصغير. وبعد 2 أو 3 أسابيع شفى الله ابنها. ثم أتى بعد ذلك أصيب بفشل كلوي كاد أن يقتله. فقلت لها ما قلت؟ فقالت الحمد لله، اللهم إن كان في الشفاء خير له فاشفه. وبعد 3 أسابيع شفاه الله من مرض الكلى. وبعد 1 أسبوع من الشفاء إذا به يصاب بالتهاب شديد في الغشاء البلوري حوالين القلب، وصديد لم أره مثله. فتحت صدره حتى بان قلبه ليخرج الصديد. فقلت لها ابنك الظاهر المرة ما في أمل. قالت الحمد لله. وبعد 6.5 أشهر وإذا بها يخرج ابنها من الإنعاش، لا يرى، لا يتكلم، لا يسمع، لا يتحرك، فأنه جثة هامدة وصدره مفتوح وقلبه يرى إذا نزع الغيار. وهذه المرأة لا تعرف إلا الحمد لله. وإذا كان واحد منكم سألني عن ابنها فهي قد سألتني. أبدا 6.5 أشهر لم تسألني سؤال، يا دكتور شلونه، يا دكتور للمطار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم اشفى إن كان في الشفاء خير الله، وتقرأ القرآن عليه. المهم بعد 2.5 شهر ماذا حدث؟ خرج ابنها من المستشفى يسبقها مشيا سليما معافى كأن لم يصبه شيئا. لم تنتهي القصة، لم تنتهي القصة، لم تنتهي القصة. فكان العجب بعد 1.5 سنة إذا بسكرتير حقي يقول لي إن هناك امرأة ورجل وطفلان يريدون أن يسلمون عليه. جئت فإذا به ذاك زوج تلك المرأة الذي كلما أراد أن يتكلم ويسألني قال اتركه اتكل على الله. فلم تسيطر على نفسها فقط، ولكنها سيطرت على زوجها، لأنها رمت حبالها وتوكلها وتذللها وانطراعها على الحي الذي لا يموت، الذي يحيي العظام وهي ربيع. رأيت ذلك مريضي هذا وقد أصبح ذو 4 سنوات وعلى كتفها ولد عمره يمكن 3 شهور 4 شهور. قلت لزوجها مازحة ما شاء الله هذا رقم 10 ولا 12. فضحك وقال اسمعوا ما قال. قال يا دكتور هذا الثاني، لأننا جلسنا 17 سنة في في عقل نبحث عن علاج، فرزقنا ربي هذا الولد ثم ابتلانا به فرزقنا ربي الشفاء فهو المنان الكريم.
امرأة تنتظر 17 عاما وتذهب إلى بلاد العالم للعلاج ثم يأتيها طفل كهذا ثم يصاب بما يصاب ثم تصبر،
أتدرون من احترمها؟ أتدرون من يأتي لها بالأكل والشرب والشاهي؟ الممرضات الكافرات، لأنهم يحترمونها ويهابونها، لأنها كما قالت لي إحداهن هذه مرأة عندها مبادئ، عندها قوة شخصية على مد، ولكنها لم تعرف أن عندها قوة إيمان. قصصي كثيرة في هذا المجال، ولكن لا أدري إلى أين أقف. وأذكر لكم قصة واحدة خفيفة من 5 أو 6 قصص عن التوكل. جاءني أحد الأخوة وقال لي سوف نعمل عملية كذا وكذا، فقربنا ودخلنا المستشفى، وبعد المستشفى جيت بعد 3 أيام من العملية، والعملية هذه من أزعج العمليات عندنا، فيها ألم عجيب. المهم جيت في ساعة خروج المريض بعد 3 أيام أدور أشوف أي مسكن للألم، ما أخذه ولا شيء، ما أخذ ولا مسكن للألم. استغربت، سألت الممرضة قالت لي أنت وينك؟ هذا أنتم بعد 1.5 ساعة ما جبتوا أو 2 ساعة قام يصلي واقفا. كيف قام يصلي واقفا؟ يعني 12:30 قام يصلي واقف؟ قالت نعم. قلت لها أما أنا فرأيت المغرب واقفا، الأمر ما فكرت فيه كثير. تحديد الأخوان كفروا عليه في المستشفى لأنه يعمل معنا في المستشفى. يا خالد أنت مستويت الدرجات، سحر اللي مسوي لك يا أخوي، ما كان مسوي عملية أخوي، مسوي واحد يقول لي أخوي مسوي عملية 3 أسابيع يلا يتحرك، وهذا ما كان في شيء سويته لك. فكثرت القيل والقال عليه، فقلت لابد أن يكون فيه أمر شيء. فأخذت نفسي وزرته في بيته، وبعد أن صرف الناس من بعد صلاة العشاء سكت على جنب، قلت له يا أبو فلان قل لي ما أمره. قال لا أنا فيما تعلم يعني أنا أتحمل كثير. تحمل؟ قلت لا، أنت تكلم طبيب، أنت كما قالت الممرضة قمت الساعة 12:30 تحت دورة المياه فتوضعت وصليت واقفا، وأنا رأيتك المغرب وصليت واقفا، وخرجت من عندنا يوم الخميس وصليت الجمعة في المسجد، ورآك من رآك كأن لم بك شيئا، فعلى أي شيء أنت؟ قال ما أمرت. فقلت أسألك بالله أن تخبرني. فقال أسألك بالله أن لا تذكر اسمي ما دمت حيا. قلت لك هذا؟ قال يا محمد أنا يوم في ليلة العملية هذا الرجل، عشان بس أعطيكم قضية، مو قضية، قضية الإيمان لازم يكون مبني قبل التوكل. ما يجي بس كذا واحد يقول أنا بتوكل، مثل طالب يجي يقول أنا واحد في الثانوية يقول أنا بدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة أجيب 97 وهو يلعب في الشارع طول عمره، لا يمكن ذلك. التمني غير الرجاء، الرجاء أن تتمنى وتعمل لما تتمنى، أما التمني تتمني حاط رجع رجل تتمنى على كيفك. المهم هذا الرجل أعرفه أنا منذ قبل الحادثة ب7 أو 8 سنوات، لم يقدم دنيا على دين قط، أذن انتهى، سك الكتاب ومشى، عنده الأمور واضحة، ما يجتمعون إذا جت الدنيا الدين، الدين مبدع مهما كان. كانت أموره واضحة في قضية الصلاة، لا يقدم عليها شيء ولا تبدع بشيء إلا لشيء يعني من الضرورة من الضرورة أنا، ولكني لم أرى في يوم من الأيام قدم دنيا على دين. المهم قلت له شو اللي عندي؟ ليلة العملية عاهدت ربي ألا أعطي المسكن علشان أخلي الآلام فيمحو الله بآلامه بهذه الآلام بعض من ذنوبي فيغفر الله لي بها كما وعدني كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت طيب شو اللي صار؟ قال يا ابو محمد لو انك انت حسيت بدبوسه انا حسيت لم احس بشيء قط. فاسال المنان الكريم الغفور الرحمن كما محى عني ذاك الالم ان يمحو عني ذنوبي التي تقربت بذاك الالم له سبحانه. انطراح، تذلل، التجاء، توكل صادق، فكانت النتيجة لأن ربي أكرم الكرماء، لأن ربي هو الكريم المنان المعين الشافي المعافي. المهم أن ننطرح له. إخواني، إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العروية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، فمعظم مسببات القلوب العضوية إن لم يكن جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريطه في بدنه، إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة. بتقولوا لي أثبتها من أبحاث من سبقونا في هذا العلم من الغرب. أخواني، أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسبابا معينة ومعروفة بعينها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي 1 الوراثة، 2 القلق، طيب ايه بيرسوناليتي، القلق، الدهون، السكر، الدخان، الضغط، الخمور، السمنة. الوراثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس في كل شيء. إخواني، أبنائي، أما التدخين وما أدراك ما التدخين، فالتدخين أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره، يجب أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن التدخين حرام، وذلك للقطع بضرره اليوم. ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا، والتدخين يا أخواني أكثر ضرر على مجتمعنا من الكحول وغيره، وذلك للأسباب الآتية: 1 توفره ورخص سعره، 2 عدم اقتناع كثيرا من متعاطيه بحرمته وذلك بسبب توفره السهل في الأسواق، 3 عدم وجود قانون يمنعه في الأماكن العامة، 4 عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن، لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال في نظرهم، مع أن الفتوى به فيه حرام شربه وبيعه وحرام مكسبه. أخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين، والتدخين يعجل بأمراض الشرايين للذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن 60 لو لم يكن مدخنا، أصيب تحت سن 40 لأنه يدخن ولديه أسباب أخرى كالكوليسترول أو الضغط أو الوراثة. إخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة وتصلب الشرايين وتصلب شرايين المخ وجلطة الدماغ وشرايين الأطراف، وإن السجارة يا إخواني تسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. إخواني، إن التدخين، وهذا مو من عندي، هذا تقرير منظمة الصحة العالمية من 6 أشهر، التدخين يقتل في بلادنا في آسيا 1 كل 10 دقائق، وقتل في آخر 10 سنين في أوروبا 60 مليونا. سبب موتهم المباشر كان التدخين، هو السبب الأول في موتهم. أخواني،
إن السموم التي تطلقها تلك السجارة كثيرة وكثيرة لا حصر لها ولا عد، وتحتاج إلى محاضرات. وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على هذا الضرر الواضح للتدخين، فلذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك برفع سعره ومنع تناوله في الأماكن العامة وحصره في بلاد الغرب على ما فوق سن 18. إخواني، إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإيجاز عن التفصيل، ولكن لي بعض المشاهدات التي شاهدتها في عملي أود أن أوجزها لكم بما يلي: 1- أمراض الشرايين تحت سن 50 90% منهم مدخنين. السبب الأول عندهم، هذه انقلوها عني، عمل 14 سنة في القلب. 90% من رأيت تحت سن 50 عندهم شرايين، 90% منهم مدخنين. أمراض الشرايين تحت 40 جميعهم مدخنين. السبب الأول، وما عندهم أسباب أخرى. أنني لم أرى امرأة واحدة تحت 50 إلا واحدة عملت لها عملية، امرأة واحدة فقط. أن النساء في تلك العصر من 20 سنة كان التدخين عندهم نادرا نادرا نادرا، أما الحال الآن فالله به عليم. لم نشاهد، أنا جيت المستشفى عام 1400، من عام 1400 إلى عام 1406 لم أشاهد مريضا واحدا به جلطة من أهل نجد أو الجنوب أو بادية المملكة، واحد ميت. اليوم كما قلت لكم البارحة 8 كلهم من أهل هذه البلد ينتظرون دورهم، وكلهم بهم ذبحات، 5 منهم تحت 40، والخمسة كلهم مدخنين. المرضى المصابين بالشرايين يا أخوان، لا يكتفي الدخان أن يعدم شرايين القلب، فهو يعدم شرايين الساقين. فلي مرضى قد رقعت شرايينهم وبعد فترة قطعت أطرافهم، وواحد منهم لم يتعدى 40، والآخر قطعت نصف معدته، أخذت رئة من رئتاه بعد أن أجريت له عملية بالشرايين بعد سنة من إجراء العملية، وعمره لما أجريت له العملية 31، ولما شيلت معدته كان 32 سنة، وكان يدخن وعمره 13 عاما. إخواني، الشيشة أدهى وأمر، ينطبق عليها ما ينطبق على التدخين ويزال عليها واحدة، فهي الناقل الأول من أسباب النقل المباشر لمرض الكبد الوبائي. إخواني، بعد هذه المحاضرة كل واحد منا يتمنى أن يكون قلبه ماذا؟ قلبه سليم. فصاحب القلب السليم يرتاح في الدنيا ويرتاح في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله المولى الكريم الرحمن الرحيم ذو الطول شديد العقاب، ربي رب السماوات والأرض، خالق كل شيء، بارئ كل شيء، حي قيوم، يحيي ويميت، أن يجعل قلبي وقلوبكم سليم في الدنيا والآخرة، لنتمتع بالآخرة ونتمتع بأمر الله في الدنيا. فوالله من سلم قلبه نجا وهو الناجي. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريني في أولادي ولا أولادكم مكروها، وأسأله سبحانه أن يحيني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة مجاهدين في سبيله، وأن يميتني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة شهداء في سبيله، وأسأله سبحانه أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم، وأن لا يريني ولا إياكم مكروها، وأن لا يكون من ذريتي أو ذرياتكم أو ذرار المسلمين من يعصي ربه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصم أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين من التدخين
ومن الشراب ومن الخراب ومن الزنا ومن اللواط ومن القمار، وأن يبعدهم عن الأشرار ويقربهم من الأخيار ويحبب إليهم الدين ويشرح صدورهم بلا إله إلا الله ويجعلهم من أهل كتابه وحفظته. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأعتذر منكم من الإطالة، وأسأله سبحانه لا يضيع أجري ولا أجركم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، الحمد لله رب العالمين.